الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سلسله عظات المحبه الالهيه وردود افعالها، ناتي الى رد فعل واضح وجوهري، وهو كما نحب الله هكذا نحب أيضا الكنيسة. فالكنيسة تعكس لنا محبة الله من خلال القراءات، من خلال الصلوات، من خلال العظات، من خلال الاهتمام والرعاية والأبوة التي وضعها المسيح في الكنيسة. فإذ أن الكنيسة تعكس لنا محبة الله، هكذا نحن من خلالها نحب الله فنحبها، هذا اعتبار، ونحبها أيضا لأنها جسد المسيح. المسيح هو الرأس والكنيسة هي الجسد الظاهر. نحبها لأن المسيح أحبها، إذ يقول معلمنا بولس الرسول كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وبذل نفسه لأجلها. دعونا نستوضح الكنيسة وحبنا لها من خلال النقاط الآتية بنعمة الله. أولا كرامتها، ثانيا محبتها، ثالثا وحدتها. أولا كرامتها، لقد كرم المسيح الكنيسة كل الإكرام، كيف لا وهي جسده بحسب كلامه، هو الرأس والكنيسة هي الجسد. الكنيسة ليست مجرد المباني، هي بيت الله كبناء، والكنيسة أيضا هي مجموع التعاليم والعقائد اللاهوتية والطقسية. ثم أن الكنيسة أيضا في المعنى الروحي هي جسد المسيح. معلمنا بولس الرسول يقول كده: نحن أعضائه من لحمه ومن عظامه. الكنيسة جسد المسيح، لها قيمة عظمى من قيمة المسيح. ولذلك يقول المسيح عنها أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. يقول أيضا: أنا في وسطها أسقيها وأحرسها لئلا يوقع بها. الكنيسة في كرامتها هي من كرامة رب المجد يسوع المسيح الذي أحبها وأسلم ذاته لأجلها. لو وصلنا كده في رموز الكنيسة، نقرأ سفر نشيد الأناشيد. الجهال يتعثرون في هذا السفر، الدنيويون الشهوانيون يفسرونه بحسب مفاهيمهم إلى مغازٍ جنسية، لكنه سفر قدس الأقداس في المناجاة الروحية بين المسيح والكنيسة. ماذا يقول عنها المسيح؟ قل من هذه الصاعدة من البرية؟ جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. من هذه الصاعدة من البرية؟ مستندة على حبيبها، عروس مزينة لعريسها. هذه كرامة الكنيسة في معناها الروحي وفي عيني الله، فكيف لا تكون في أعيننا نحن؟ في كتاب قديم قوي 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 اسمه هرمس الراعي، ده من القرون الأولى للمسيحية. هذا الراعي اللي اسمه هرمس شاف رؤيتين، رؤية لامرأة عجوز قبيحة المنظر متهالكة تعيسة شمطاء، والرؤية الثانية إذ به يرى عروس جميلة فاتنة أبهى وأبرع جمالا من بني البشر، فتية عاملة ممتلئة حبا وعطفا وحنانا. فاستفسر عن المعنى، وفي الرؤيا قيل له أن العروس، أن المرأة العجوز الشمطاء هي رؤية البشر غير المؤمنين للكنيسة، يرونها امرأة متهالكة لا قيمة لها، شمطاء رعناء عجوز لا فائدة منها. أما الرؤية الثانية فهذه رؤية الكنيسة في أعين المؤمنين القديسين، أنها عروس جميلة تليق بعريسها الرب يسوع. ماذا يا ترى رؤيتنا إلى الكنيسة؟ هل نراها عجوز أخنى عليها الظهر بكلكله تعود إلى القرون الأولى؟ أما نحن ففي عالم متحضر لا تنفعنا الكنيسة ولا تفيدنا، أم نراها دائما متجددة الشباب بهية تليق برب المجد يسوع؟ من ضمن الأقوال في الكنيسة وكرامتها قصيدة كتبها قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث ونشرت في كتاب انطلاق الروح. القصيدة تعلمون طبعا أن سيدنا البابا شاعر مرهف الحس معبر. القصيدة بعنوان هذه الكرمة، مش هقرالكم القصيدة كلها لكن هقرا مطلعها. هذه الكرمة أي الكنيسة كرمة المسيح، بيقول فيها ايه؟ هذه الكرمة يا مولاي من غرس يمينك نبتت من شوكة كانت على طرف جبينك، ورواها دمك القاني وسيل من جفونك، ورعاها حبك الصافي وذاقت من حنينك، فنمت في جنة الإيمان تحيا في يقينك، ومضت تحمل للأقباط من ثمار دينك. يتغنى بالكرمة عروس المسيح في قصيدة طويلة جميلة مظهرا جمال كنيسة المسيح. هذه كرامة المسيح في عيني عارفيها المؤمنين الروحانيين. ولكن ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي بعد كرامتها محبتها. محبتها أبناء الكنيسة المخلصين يحبونها أيما حب. أحبها داود النبي في القديم وقال: إن أنت حبك يا صهيون كنت يدي كنت اليمين وعنها العز يبتعد. إن كان المسيح قد أحبها فكل من في المسيح يحبها. واللي بيحبها بيحب يروحها. داود النبي يقول: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. إلى بيت الرب نذهب، فرحت، مش مضطر، مش مجبر، مش واجب، مش فريضة، لكن حب وسرور نابع من القلب. ويقول أيضا: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس. إيه الوحدة دي اللي على هدفك؟ أن أسكن في بيت الرب مدى الأيام لكي أنظر جمال هيكله، لكي أنظر إلى هيكله وأتفرس في جماله. في الكنيسة يرى المسيح ويتفرس في جماله. برا الكنيسة المسيح مش واضح، جوا الكنيسة نرى المسيح في بهاء روعته وجماله. نظرة عملية أيها الأحباء، انظروا إلى صورة المسيح الزجاجية العليا في هذه الكنيسة، كم هي رائعة وجميلة بلا شك، بألوانها الزاهية وتصميمها البديع. من داخل الكنيسة نراها في هذا الجمال. لو خرجت برا الكنيسة وبصيت للصورة دي تجد لا جمال فيها بالمرة، لأن المسيح جماله من داخل الكنيسة، ومن يدخل إلى الكنيسة يرى المسيح جميلا في قراءاتها، في صلواتها، في طقسها، في صورها، في جماعتها، في محبتها. هذا هو معنى حب الكنيسة. وفي محبتنا للكنيسة ندافع عنها ونزود عنها بكل غال ورفيق. وهذا ما دعا آباء الكنيسة أن يموتوا في سبيل حمايتها، أن تسفك دماءهم في سبيل بقائها. عندما قام الأباطرة واستصدروا فرمانا بهدم جميع الكنائس في العالم، وقف القديس العظيم ماري جرجس مضحيا بنفسه ومزق هذا الفرمان وألقاه أرضا وهو يعلم ماذا يكون العقاب. وفعلا 7 سنوات يتعذب القديس، وفي النهاية تقطع رقبته ويستشهد رخيصة من أجل حماية الكنيسة والحفاظ عليها إلى مدى الأجيال. أبناؤها يحمونها بدمائهم بكل ما عندهم. الذين يعرفون مقام الكنيسة يضحون من أجلها بكل شيء. ثم ننتقل إلى النقطة الثالثة والأخيرة في هذا الصباح. تكلمنا عن كرامتها، منزلتها في نظر المسيح والمؤمنين، ثم تكلمنا عن محبتها ومعزتها في قلوب أبنائها. ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي وحدتها. وحدتها، وحدة الكنيسة، وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. السيد المسيح نبه وحذر من أمر خطير، قال كل بيت منقسم على ذاته يخرب، بل وكل مملكة ذات سطوة وسلطان تنقسم على ذاتها تخرب. لهذا نصلي دائما أن يحفظ الله وحدانية الكنيسة، واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية، وحدتها في مؤمنيها، في صلابتها، في اتحاد من فيها. القديس معلمنا بولس الرسول يكتب في رسالته إلى أهل فيليبي ويقول عن اثنين كانوا في الكنيسة بيتخانقوا، واحدة اسمها أفودية والثانية اسمها سنتيخي في الكنيسة، ودي لها ناس ودي لها ناس ودي لها أصدقاء ودي لها أصدقاء، ودي بقت لها حزب والثانية بقى لها حزب، والكنيسة اتقلبت. أم يكتب بولس الرسول ويقول أطلب إلى أفودية وإلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في المسيح من أجل سلام الكنيسة، من أجل وحدة الكنيسة، من أجل اتحاد الكنيسة، من أجل رباط الكنيسة. معلمنا القديس يوحنا ذهبي الفم يقول حاجة لطيفة قوي، بيقول أن سيد المسيح وضع لنا الجسد الإلهي ليربطنا كلنا في جسد واحد. ومعلمنا بولس الرسول بيقول نحن الكثيرين خبز واحد، ويتأمل ذهبي الفم في معنى الخبز الواحد، بيقول لو جبنا القربانة اللي احنا بنصلي عليها دي كخبزة واحدة معمولة من ايه؟ ديت مكونة من حبوب قمح، تلك القربانة الواحدة تحتوي على مئات من حبات القمح الصغيرة، لكن حبات القمح دي ما تبانش في القربانة، وان بانت في القربانة حبات القمح تبقى ايه؟ تبقى قمحية على وزن سمسمية، تنفعش للصلاة، شلها. ما لازم يحصل ايه للقمح علشان خاطر يبقى جسد المسيح؟ لازم القمح ينطحن يشحط وبعدين ينخل ويطلع منه الردة القشرة القاسية، ويفضل الدقيق الناعم، يتاخد الدقيق ويتصب عليه مية ويتعجن في بعضه ويتلت تماما عشان يبقى عجينة واحدة، وبعدين يتحط في النار، وبعدين يطلع قربانة متماسكة واحدة غير منقسمة. قال هكذا المؤمنين في الكنيسة كجسد واحد، نحن الكثيرين خبز واحد، كل واحد مؤمن مننا حباية قمح، عشان نندمج ونبقى جسد المسيح لازم ننطحن، لازم ننسحق. يعني ايه ننطحن وننسحق؟ نتواضع، ننكسر. لما الواحد يبقى متكبر يبقى زي الحباية اللي في القمحية اللي في القربانة، اول ما نلاقيها نشيل القربانة كلها مش عايزانها،
الكاهن بيختار القربان، بيختار حمل من وسط الطبق بتاع القربان، لو لقى قربانة فيها حباية طالعة كده يستبعدها، ما تنفعش ما تصلحش، لازم كله يبقى منسحب ومنكسر ومطحون عشان خاطر يقدر يبقى واحد. والحاجة الثانية انه لازم يتعجن بالمية، والمياه في الكتاب المقدس رمز للروح القدس، يبقى معجون بالروح القدس. الروح القدس يوحدنا ويخلينا عجينة واحدة متماسكة. اللي بيعجن بعد ما يعجن كويس يعرف العجينة دي بقت متماسكة ولا لا، يمسك العجينة ويشيلها لفوق، لو طلعت حتة واحدة في ايده يبتدي يخبز متماسكة، لكن لو اتفرولت وقع منها حتت يبقى ما تصلحش، لازم يعجنها تاني لحد ما تتماسك، وبعدين تخش النار تتحمص بنار الروح القدس، تحولها من عجينة مسخة تلبك المعدة الى خبز حلو، حلو الطعم والمذاق والمنظر والجمال. هكذا نحن كنيساتنا، كل كنيسة، الكنيسة محتاجة ان يذوب اعضاءها وينسحقوا، ان يعجنوا بالروح القدس، ان يحمصوا بالنار، ثم يخرجوا ليصيروا صالحين لان يكونوا جسدا للرب يسوع المسيح. ولكن يكشف لنا اسقف من اساقفة الكنائس الغربية البروتستانتية عن سر تفتت الكنائس عندهم وسر ضياع الكنائس وخرابها ثم بيعها لطوائف اخرى او لمن يأخذها. كشف عن هذا السر فقال ان السر الدفين في ضياع الكنيسة الغربية هي ان الناس ينظرون اليها على انها منظمة ديمقراطية وليس على انها جسد للمسيح الحي فيها، هو الرأس الذي يديرها، منظمة مؤسسة ديمقراطية، الرأي فيها للأغلبية، كلمة ديمقراطية يعني شعب، الأغلبية قالت وصوتت يبقى ماشي، لأن ليس لهم سلطة عليا تحكم أفكارهم اللي عايزينه يعملوه. المرأة تبقى أسيس ناخد الأصوات، أغلبية يبقى المرأة أسيس، طب نرفع لمجلس العموم ايه رأيكم ناخد الاصوات، ايوه اغلبية يبقى المرأة السيد والمرأة اسقف والمرأة برترك، وخرجوا عن نظام الكنيسة. لان لو المسيح كان عايز يجعل من المرأة هكذا كان خلى العذراء مريم بطرك، رسمها بطرك وهي احق الناس والمريمات ليس هذا انقاصا للمرأة، ولكن كل واحد في مكانه بيخدم، بل هذا اتضاع من كل الناس، لكن الناس ما عادش عندها اتضاع وبتبص للديمقراطية البحتة وضيعوا الكنيسة. تقابلت مع بعض رجال الكنيسة الرعاة فيها، قالوا لو اقروا ان هذا المشروع لعدد كبير جدا سيترك هذه الكنيسة خرابا. نعم، طب امال ايه الصح؟ تبقى الكنيسة ديكتاتورية يعني؟ ما هي دي ديمقراطية ديكتاتورية؟ لا، الديكتاتورية هي رأي الفرد دون ما سلطة عليا تسيطر عليه اللي عايزه يعمله. طب والديمقراطية رأي الشعب دون ما سلطة عليا عليه تحكمه يعمل ما يريد. اما الكنيسة لا تدار بالديكتاتورية ولا تدار بالديمقراطية، لكنها تدار بالثيو ديمقراطية، حكم الله في شعبه هو السلطة العليا لأنه الرأس، ودستوره هو دستورنا الذي نحتكم به. الذين درسوا التاريخ والسياسة يعرفون أن هناك ثلاثة أنواع من الحكم: الديكتاتورية حكم الفرد، الديمقراطية حكم الشعب، لكن هناك أيضا نوع ثامن لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يقبل الله ولا شريعة الله، ولكن المؤمنون يقبلونه ويعيشون فيه، هو الثيوقراطية. ثيو يعني الله، كراتيك يعني حكم، حكم الله. يا أحبائي، الكنيسة تدار برأس حي هو الله، يعلن لنا إرادته ومشيئته ودستوره الأعلى هو الكتاب المقدس، وأي سلطة في الكنيسة مهما علت وسمت تخضع لسلطة الكتاب المقدس. هذا هو الحكم، وهذا هو حكم الله في الكنيسة. كثيرون لا يفهمون، لو شافوا واحد بيعمل بحكم الكتاب المقدس يقول لك ده مش ديمقراطي، يبقى ايه؟ يبقى ديكتاتوري، كذاب، غلطان. مش ديمقراطي لكن يعمل بحكم الكتاب المقدس فهو ثيوقراطي، بيعطي الحكم كله لله من خلال الإنجيل ودستور الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة والبيعة، ويخضع لله ليعمل الله في كنيسته. إن الكنائس التي أدخلت الديمقراطية بينها واحتكمت إلى رأي الشعب دون رأي الله زاغت عن الله وفسدت وباعت أبنيتها خرابا صفصفا، كما ترون الكنيسة التي نعبد الله فيها، وليس هي فقط بل كنائس بأسرها بيعت، لا للكنيسة الأرثوذكسية فقط على مستوى العالم، ولكن أيضا للمسلمين، وصنعت جوامع في قلب لندن وفي استراليا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة، لأنهم رفضوا الله أن يحكم في وسطهم، فرفضهم الله من مملكته. إنني أشكر الله أن شعبنا في هذه الكنيسة لا زال بخير، يقدر الله ويقدر كنيسته ويقدر دستور الكتاب المقدس ويعطي لله مكانته وكرامته، ويعتز بكنيسته كمؤسسة إلهية يحكم فيها الله من خلال شعبه بالتعاون وفي خضوع لدستور الله الأعلى، ليحفظنا الله جميعا من أي انحرافات غربية، بل نعيش في وسط العالم ولا ندع العالم يعيش فينا. قال أحدهم: لقد أرسل المسيح الكنيسة داخل العالم، ولكن الشيطان أرسل العالم ليعيش داخل الكنيسة. حمانا الله من بزار الشيطان، واعطانا مسيرة نكمل بها مسيرة الآباء القديسين تحت عناية الله ورعايته، الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. اليوم